عبدك وعبدك مالك. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في آخر حديثين في باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تكلمنا سابقا أن التعطر هو استعمال الرائحة الطيبة، ويقتضي ذلك بمفهوم المخالفة عند الأصوليين البعد عن كل رائحة خبيثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل البصل والثوم إذا أراد المسلم أن يحضر الجماعة، حتى لا يؤذي غيره بالرائحة الخبيثة. فيفهم من ذلك أن طيب الرائحة مطلوب. النهي عن خبث الرائحة يدل على بمفهوم المخالفة الأمر بطيب الرائحة، وتطيب النبي صلى الله عليه وسلم يدل أيضا بمفهوم المخالفة على النهي عن الرائحة الخبيثة. والمرأة لها أن تتطيب بما ظهر لونه وخطي ريحه إن أرادت أن تخرج، حتى لا يشم ريحها الرجال. أما في بيتها فلها أن تتطيب بما شاءت، بما يظهر ريحه وبما يظهر لونه ويخفى ريحه. والرجل يتطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه. يعني احنا مثلا نقول ان الرجاله اللي بتحط احمر وابيض دول تشبه بالنساء، بيعملوا مكياج ويعملوا بتاع زي ما بيعملوا في السينما الممثلين. فهذا الطيب صار معروفا انه للنساء خاص، ففعله للرجال فيه نوع تشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا من ضمن أدلة تحريم التمثيل، وأدلة تحريم التمثيل تصل إلى أكثر من 40 دليلا. هذا من بينه التشبه بالنساء، وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال. فكثيرا ما ترى في التمثيل أن الرجل يلبس ثوب المرأة حتى يضحك عليه المتفرجون، وكذلك المرأة تلبس ثوب الرجل حتى تسلي المتفرجين. فهذا نوع يؤدي إلى التشبه الذي لعن صلى الله عليه وآله وسلم فاعله من الجنسين. فهذا دليل من أدلة تحريم التمثيل مطلقا، سواء كان هذا التمثيل تمثيل للتاريخ أو لأشياء واقعية، أو لمجرد خيال المؤلف يتخيل أشياء غير واقعية. فهذا التمثيل بكل أنواعه حرام مطلقا، وما كان فيه من الأحوال التاريخية السابقة وتمثيل الأشخاص المعلومين أشد حرمة لما يحويه من الغيبة، لأنه يغتاب الميت فيمثل شخص الصحابي أو شخص الولي أو شخص العالم الجليل في صورة إنسان عربيد يراه الناس في الأفلام يشرب الخمر، فجأة يظهر في صورة الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة، أو يظهر في صورة صحابي جليل. هذا كله لا يليق، ونحن لا نقبل أن يمثل أجدادنا أجدادنا في صورة هؤلاء الممثلين المراقيع ساقط العدالة. أنت لا تقبل أن جدك اللي أنت يدوب كنت بتشوفه من 20 سنة قبل ما يموت كم راجل كده، راجل محترم كل البلد تقبل ايده، وراجل شيخ كبير حاجة عظيمة كده، يجيبوا لك واحد من الممثلين المراقيع دي يلبسوه طاقية ولا بتاع وجبة ويمثل جدك، لا تقبل ذلك. فالصحابي أولى من جدك ومن أبيك أن تغضب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. وعلماء الأمة أولى من أبيك وأمك الذين تغضب عليهم، لأنهم كان لهم سبب نفع مستمر للأمة في فهم مراد الله من عباده. وحديث اليوم يقول فيه: حدثنا علي بن حجر اللي هو شيخ الإمام الترمذي، قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل اللي هو عبد الرحمن بن صخر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، بمعنى الحديث السابق الذي كنا قرأناه، وفيه أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا طيب النساء. حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. الريحان هو كل ما هو طيب الرائحة، يعني الفل يبقى ريحان برضو في لغة العرب، والورد يبقى برضو ريحان في لغة العرب، فكل ما هو طيب الرائحة، والياسمين برضو يعتبر ريحان في لغة العرب. فالريحان هو كل نبات طيب الرائحة، هذا في لغة العرب عموما. فكل ما هو طيب الرائحة خرج من الجنة، والمقصود ليس خروج حقيقي ولكن خروج نوع نجاة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل طيب الدنيا مبشر ونوع من أنواع طيب أو علامة على طيب الجنة، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمثل لك صورة طيب الجنة في صورة مصغرة مبسطة حتى تشتاق إليه، فجعل في الدنيا أنواع الطيب حتى يبين لك أن الجنة أيضا مطيبة، ولكن طيب الجنة غير طيب الدنيا. يعني طيب الدنيا لما بيبقى نوع راقي شوية وغالي شوية ممكن تظل ريحه عالقة فيك يوم أو اثنين، وممكن يشم على بعد 10 متر وخمسة متر، أما ريح الجنة فيشم على بعد 500 عام. ففرق كبير بين ريح الدنيا وريح الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا خرج من الجنة من باب وأتوا به متشابها، أن كل نعيم في الدنيا فهو في الجنة على أعلى وجه. فأي نعيم في الدنيا تراه من فواكه ومن أزهار ومن ثمار ومن خضرة ومن راحة بال، يعني سواء كان هذا النعيم ظاهر أم باطن، يكون في الجنة على أعلى وجه. يعني إذا أردت أن تنظر مثلا الفرق، فالفرق تقول مثلا 1%. طبعا الكلام ده مش كلام على سبيل العلم، ولكن على سبيل الاستئناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قسم رحمته 100 جزء، قسم رحمته 100 جزء. وانت عارف ان الجنة محل رحمة الله، الجنة محل رحمة الله عز وجل، فكأن الله سبحانه وتعالى لما قسم رحمته 100 جزء جعل نصيب الدنيا من لدن أن خلقها إلى أن تقوم القيامة 1 من هذه الأجزاء 100، حتى إن من هذا 1 من 100 يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه. يعني حتى الدواب أصابتهم من رحمة الله عز وجل. هذه الرحمة التي جعلها في الدنيا تمثل 1% من الرحمة الحقيقية اللي هي في الجنة محل رحمة الله عز وجل. ده السبب ان انا استأنست بهذا، فبقرب لك المعنى ان اي نعيم في الدنيا هو عبارة عن 1% من مثيله في الجنة، وهذا ليس على سبيل العلم ولكن على سبيل الاستئناس فقط. فيبقى الجنة دي شكلها ايه بقى؟ حاجة بقى لا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حاجة غريبة الجنة دي، حاجة غريبة يعني لا تتصور ما فيها، لكن كل نعيم أنت تشعر فيه ظاهر أم باطن، يعني في نفسك أو في حسك، اعرف أن ده حاجة يعني 1% من نعيم الجنة. وخد بالك ان نعيم الدنيا اختلط بجحيمها، لان كما ان الله سبحانه وتعالى قسم رحمته 100 جزء قسم النار الى 100 جزء، فالجزء اللي انت بتحس بيه في النار ده في الارض 1/100 من نار الآخرة من النار الحقيقية. فكأن الله جعل النعيم والجحيم مختلطان بنسبة مخففة جدا، نسبة 1%، خلطهم في الدنيا حتى تستشعر الجحيم فتفر من حقيقتها، وحتى تستشعر النعيم فتطلبه. وأرسل إليك الرسل ليعلموك ما الذي يقربك من الجحيم، وما الذي يبعدك عن النعيم، وما الذي يقربك من النعيم ويبعدك عن الجحيم. وأذاقك النعيم والجحيم في آن واحد بنسبة ضئيلة لا تقضي على حياتك بالكلية، لأن لو أذاقك رحمته على حقيقتها لمت شوقا إليه، لما استطعت أن تعيش تموت شوقا. ولو أذاقك الجحيم على حقيقته لعدت إلى العدم مرة أخرى في الحال وهلكت في ساعته. ولكن الله سبحانه وتعالى خلط هذا كله برحمته بما لا يمنعك من أداء ما كلفك به، وبما لا يمنعك من رؤيته سبحانه وتعالى في جحيم الدنيا وفي نعيمها. فجعل جحيم الدنيا تعرفا جلالي، وجعل نعيم الدنيا تعرفا جمالي، حتى تعلم أن الله جليل جميل سبحانه وتعالى. فتعرف عليك بالنعم لأنه جميل، وتعرف عليك بالنقم لأنه جليل، حتى لا تجهله في كل شيء. أراد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. فالله سبحانه وتعالى عندنا معاشر الموحدين المسلمين جليل جميل. أما الله عند طوائف كثيرة من غير المسلمين هو جميل فقط وليس بجليل. فالنصارى يعبدون إلها جميلا لا جليلا، يحب الخير فقط ويحب المحبة فقط، فعبدوه على أنه إله جميل فقط ولم يعبدوه على أنه جليل. وكذلك اليونان جعلوا إلها للخير وإلها للشر، إلها للجمال وإلها للكراهية. فجعلوا الله سبحانه وتعالى جميلا فقط، واعتبروا أن الجلال مظهرا بعيد عن مظاهر الألوهية لأن الله جميل. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدل عقائد الناس ويعرفهم بالله عز وجل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم جميل، وأن عذابي هو العذاب الأليم جليل، قاهر فوق عباده لطيف بعباده. فالله سبحانه وتعالى جميل جليل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكمال حاله كان يتقلب بالجلال والجمال، فكان إذا أخذه الجلال انقبض وظهر الحزن عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث هند بن أبي هالة أنه كان متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم. وإذا تجلى الله عليه بصفات الجمال انبسط وكان دائم البشر صلى الله عليه وسلم. فمن وصف النبي أنه كان دائم البشر وصفه حال تجلي الجمال، ومن وصف النبي أنه كان متواصل الأحزان وصفه حال الجمال حال الجلال صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مظهرا لكمال الربوبية عندما تتجلى على العبودية، فظهرت صفات الله متجلية في نبيه على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلم الناس أنهم يعبدون إلها جميلا جليلا، ويغير ما كانت عليه العقائد من قبل كما كان عليه الفلاسفة والكفار وأهل الكتاب، من أن الله جميل فقط وليس بجليل. ولذا لما عبدوا الله على أنه جمال دون جلال تجرأوا عليه وقتلوا أنبياءه وحرفوا كتابه، واعتقدوا بعد ذلك كله أن الله يغفر له لأن الله جميل فقط وليس بجليل، فتجرأوا على محارم الله عز وجل. وكان من أسباب تحريف التوراة وغير ذلك هو اعتقادهم أن الله جميل وليس بجليل، عفو وليس بشديد العقاب، عفو فقط غفور فقط جميل فقط ولكن ليس بجليل. ونعوذ بالله من ذلك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى جعل عذابه ونعيمه مختلطان في الدنيا اختلاطا لا يمنع من قيام العبد بمراد الله منه، وفي نفس الوقت لا يهلكه شوقا ولا عذابا. فالإنسان يتقلب بين الألم وبين اللذة، بين الشوق وبين الخوف والرجاء، وهكذا يتقلب بين هذا كله، بين الشيء ونقيبه. فأراد أن يتعرف عليك حتى بالمعصية، حتى بالمعصية أراد أن يتعرف عليك، فكتب عليك المعصية قضاء، وفعلتها أنت فعلا واكتسابا وصرت مسؤولا عنها، فعلتها حتى تذل له وحتى تستغفره وحتى تتوب إليه، فإذا تبت إليه وجدته غفور رحيم. فلولا المعصية ما استشعرت مكان المغفرة والرحمة فيه، ولولا المعصية ما ذللت له، وإلا ظننت أنك عبدته على الكمال والجمال والجلال دون أن تعصاه قط، فينقلب ذلك في قلبك إلى كبر وغرور ورؤية النفس. فإذا رأيت نفسك وأنك أطعت الله بنفسك وأعجبت بها حبط عملك، فكسر فيك ذل العزة فأذل عزتك بذل المعصية، وأعز ذلك بالاستغفار والتوبة. فأراد أن يتعرف عليك حتى في المعصية، حتى في المعصية. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالله سبحانه وتعالى جعل في الأحوال والأكوان حولك كل شيء على أكمل وجه. فإن لم تفهم فاجلس مع من يفهمك هذا، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك أبواب معرفته حتى تراه في كل شيء، فلا تجهله في شيء، تراه فاعلا في الأشياء، فاعلا في الخلائق، محركا الأشياء، فلا تنشغل بالمحرك عن المحرك، وبالمفعول عن الفاعل، وبالقول عن القائل، وبالنعمة عن المنعم، وبالخلق عن الخالق، وبالرزق عن الرازق، وهكذا. فتنشغل بهذه الأشياء فلا تصل إليه فتحجب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق حجابنا، وأن يكشف كربنا، وأن ييسر أمرنا، وأن يمنحنا علم الواصلين الفاهمين العلماء الراضي عنهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ويمدنا بمدد رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الدليل إلى كل خير والمعرف إلى كل خير، فكان أعلمنا بالله وأخشانا لله وأعرفنا لله وأعبدنا لله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فيه إجمال مراد الله من العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل فيه مراد الله من الخلق أجمعين، ثم فصل بعد ذلك مراده في الخلق وفي الأقدار، أجملها في النبي وفصلها في الخلق وفي الأقدار. فإن أردت ملخص مراد الله من خلقه انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أردت تفصيل مراد الله من الخلق انظر إلى مقادير الله في خلقه وفي أحوال شؤون عباده. ولذا الأكوان نشأت على الإجمال والتفصيل، والقرآن أيضا كان فيه الإجمال والتفصيل. القرآن مبني على الإجمال والتفصيل، أو الإجمال والتبيين. علماء الأصول يقول لك المجمل والمبين، في درس كده في أصول الفقه اسمه درس المجمل والمبين، ما هو المجمل وما هو المبين، وتعريفات كثيرة، ويدخل فيه بقى المطلق والعام وشغلانة دي، والمطلق والمقيد والعام والخاص تفريعات. فالمجمل هو إجمال مراد الله من أمر ما، زي أنت مثلا لما يبقى عندك كتاب كده 100 صفحة أردت أن تلخصه في صفحة واحدة فتجيبه في صفحة واحدة، تلخص كل عناصره في صفحة واحدة، ثم تأتي بعد ذلك في هذه الصفحة تريد أن تلخص عناصر هذه الصفحة في سطر واحد فتلخصها في سطر واحد، ثم تأتي بعد ذلك تلخص هذا السطر في حرف واحد فتلخصه في حرف واحد. هذا هو معنى الإجمال والتفصيل. فالله سبحانه وتعالى أجمل القرآن كله في الفاتحة، فالفاتحة هي فيها ملخص مراد الله من القرآن، أم الكتاب جعلها فيها مراد الله كله، فيها في فحواها وفي باطنها وفي معناها المعاني التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي النساء إلى آخر القرآن. فلما جاءت الفاتحة فيها الإجمال فصل الله سبحانه وتعالى مراده حتى لا يعي العقول بباقي القرآن، والفاتحة نفسها أجملها سبحانه وتعالى في سطر واحد في بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أجمل بسم الله الرحمن الرحيم في الباء، وأجمل الباء في نقطتها وهي نقطة بدء الأكوان، حيث أن الأكوان على ما رجح عند العلماء مبدأها نقطة انفجرت انفجار عظيم فنشأ منه الأكوان. كانتا رتقا ففتقناهما، فكانت نقطة شديدة الكثافة انفجرت انفجار عظيم تولدت منه الأكوان بعد ذلك. فإذا نظرنا للقرآن وفهمنا فيه معنى الإجمال والتفصيل، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا يمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه مجمل مراد الله من الأكوان، فكأن النبي بالنسبة للأكوان كالفاتحة بالنسبة لكتاب الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للفاتحة كبسم الله الرحمن الرحيم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم هو الباء، بل هو نقطتها، بل هو نقطة بدء الأكوان، حيث أن الله سبحانه وتعالى لما وجه إرادته لبدء الأكوان وبدء الخلق، حيث أنه كان الله ولم يكن شيئا معه، فلما أراد خلق الأكوان توجهت إرادته إلى قدرته فخلقها من نقطة، كانت هذه النقطة فيها سر المحمدية صلى الله عليه وسلم، وهي مراد الله من الأكوان. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا إذا نظرت للأكوان وجدت تفصيل مراد الله من الأكوان، وإذا نظرت إلى رسول الله سيرة وشخصا وأقوالا وأفعالا وصفة وجدت مجمل مراد الله من الأكوان. ولذا التعرف برسول الله يعرفك بمراد الله، والتعرف على خلق الله يوصلك إلى الخالق. ولذا لله سبحانه وتعالى كتاب مسطور وكتاب منظور. الكتاب المسطور هو القرآن وتفسيره في السنة، والكتاب المنظور هي الأكوان وتفسيرها هي أقدار الله في عباده وفي أكوانه. كل هذا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول في الحديث القدسي أن العباد يسبون الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فأقدار العباد من الله، فكأن من سب الدهر سب القدر، ومن سب القدر سب مقدر القدر وهو الله سبحانه وتعالى. فكأنك إذا نظرت إلى الأكوان نظرت إلى المكون، وإذا نظرت إلى الأفعال نظرت إلى الفاعل، وإذا نظرت للخلق وجدت الخالق، ولذا ظهر في كل شيء فلا يخفى سبحانه وتعالى. كيف يحجبه شيء وقد ظهر في كل شيء؟ كيف لا يظهر في كل شيء وهو القاهر لكل شيء؟ كيف يخفى في الأشياء وهو الظاهر؟ وكيف يبطن في الأشياء وهو الباطن؟ سبحانه الظاهر والباطن والأول والآخر، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده بفتح الدال على أن لا تكون ناهية، لا يرده. الله ما هي اللام هي دي بتجزم الفعل، ممكن تخليها المفتوحة، ما هو هتخليه مفتوحة لأن هي أصلا لا يردده. فلما التقى ساكنان اللي هي الشدة دي، التقت الساكنان فتخلصنا من التقاء السكون اللي هو الجزم مع السكون الأصلي اللي موجود فيها، حتى ما انت هتقول لا يردده، لا يردد الدالة اهي ساكنة، وتيجي تسكن التانية تجزمها هيبقى التقاء ساكنين، صعبة تنطق عليها ازاي. فتخلصا من التقاء الساكنين تجيب فتح لا يرده، فيبقى هو مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون منع من ظهورها التقاء الساكنين، فظهرت الفاتحة تخلصا من التقاء الساكنين. يبقى هنا فلا يرده، يعني لا هنا ناهية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك أن ترده. وقد تكون اللا نافية، اللا النافية لا تعمل شيء في الفعل المضارع، يفضل الفعل المضارع مرفوع برضه، ما هو الفعل المضارع أصله مرفوع كده، ما هو سموه مضارع ليه؟ ليه سموا الفعل المضارع مضارع؟ لأنه ضارع الاسم، ضارع الاسم يعني اشتبه بالاسم، المضارعة هي المشابهة، اشتبه بالاسم في الحركات، فالاسم زي ما هو برضه بيترفع ويتنصب، تلاقي المضارع بيترفع ويتنصب، صح؟ والفعل والاسم تلاقيهم متحركان، تقول مثلا ايه؟ باع بائع، او قال قائل، تلاقي قال يقول، يقول دي الياء القاف، واخد بالك متحرك وراها سكون وراها متحرك، لما تقول قائل تلاقي برضو قاف متحركة وراها سكون وراها متحرك، فهي شابهة الاسم فسموه مضارع علشان كده. فالفعل المضارع بيبقى حاله انه مرفوع اساسا، اختلف عن الاسم انه يجزم والاسم لا يجزم، فتميز عن الاسم بالجزم وتميز الاسم عنه بالجر، فالفعل لا يجر ولكن يجزم، والاسم لا يجزم ولكن يجر، مش كده برضو؟ معلومات نحوية ظريفة كده يعني بنراجعها مع بعض عشان ما ننساش، حبا في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا انشغال بالآلة عن المراد، فالنحو هي آلة الفهم والمراد هو الفهم وليس الآلة ذاتها. فلا يرده، لو قلنا فلا يرده ضمنا الفعل المضارع، يبقى لا هنا تبقى لا نافية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الرد على سبيل الخبر الذي يريد منه الإنشاء، زي فلا يمسه إلا، لا يمسه إلا المطهرون، مش في القرآن كده؟ لا يمسه بالضم كده إلا المطهرون، كأن الله يخبر أن هذا اللوح المحفوظ أو القرآن على خلاف المعاني لا يمسه إلا المطهرون، فلا النافية خبرية، فهمت إزاي؟ ولا الناهية إنشائية، ما هو الإنشاء استفهام أو أمر أو نهي أو تمني، الإنشاء يعني إيه؟ يعني تريد أن تنشئ أمرا جديدا، يبقى أي أسلوب في اللغة العربية يطلب منه إنشاء أمر جديد كنهي أو استفهام أو تعجب أو تمن أو غير ذلك سموه أسلوب إنشاء، وأي أسلوب آخر ليس فيه هذا المعنى يبقى مطلق الخبر، أقول لك محمد جاء اليوم مبكرا، ده أسلوب خبري، أنا أخبرك بمجيء محمد مبكرا، يبقى ده اسمه أسلوب خبري، فهمت إزاي؟ وإلى عاد أخاهم هودا، ربك سبحانه وتعالى بيخبرنا أسلوب خبري، فاللغة العربية إما خبر أو إنشاء على طول كده، أي أسلوب العربي ما يخرجش عن المعنيين دول من النواحي البلاغية، هذا هو تقسيم اللغة من ناحية البلاغة. فلما نقول فلا يمس، لا يمسه إلا المطهرون، يبقى هذا اسلوب خبري، كأن الله يخبره أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، ويكون هنا إخبار بمعنى النهي، إخبار بمعنى النهي، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرك أن هذا مراده فجعله خبرا، فعليك أن تحافظ عليه حتى يضل خبرا. فيبقى أحيانا يأتي الأسلوب الخبري ويراد منه المعنى الإنشائي فيه، وعلشان كده لو قال فلا يرده تؤدي نفس معنى فلا يرده، بس فلا يرده تؤدي المعنى مباشرة، ولا يرده تؤدي المعنى بالمجاز، بالمعنى المجازي، لكن المعنى واحد. فإنه خرج من الجنة، قال أبو عيسى، سيدنا أبو عيسى الترمذي، ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. حنان اللي هو روية ذكر في الإسناد، بيقول لك ما نعرفش الحنان أي حديث عن النبي إلا الحديث ده بس، ده الإمام الترمذي. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل حنان الأسدي أو الأسدي نسبة لأسد شنوءة، هم بني أسد، بني أسد دي قبيلة أصلا بطن من قبيلة كبيرة اسمها أسد شنوءة، جات منها قبيلة اسمها أسد بني أسد، فممكن تقول الأسدي أو الأسدي أو الأسدي، ينفع كله صح كويس. والتعديل في كتاب الجرح والتعديل قال حنان الأسدي من بني أسد ابن شريك، وهو صاحب الرقيق، عم والد مسدد ابن مسرهد، شيخ الإمام البخاري. مش الإمام البخاري ساعات يقول لك حدثنا مسدد، من مشايخ الإمام البخاري مسدد ابن مسرهد ابن مفرهد، بيقول لك اسمه زي رقية العقرب، خد بالك اسم غريب كده، من مشايخ الإمام البخاري، والد ابن شريك وهو صاحب الرقيق، عم والد مسدد اللي هو شيخ الإمام البخاري. وروى عن أبي عثمان النهدي، روى عن مين مشايخه بقى اللي هو حنان الأسدي ده أو الأسدي، روى عن أبي عثمان النهدي. ومين اللي روى عنه؟ الحجاج ابن أبي عثمان الصواف، سمعت أبي يقول ذلك. وآخر حديث في هذا الباب، حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، سيدنا جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، أسلم متأخرا، يمكن كان في آخر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله، أسلم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي. وكان سيدنا جرير ده جميل جمال عجيب، يعني يقال عليه إنه هو يوسف هذه الأمة من جماله، سيدنا جرير بن عبد الله البجلي. وسيدنا جرير كان فيه خاصية عجيبة قوي، لما أسلم كان لا يثبت على الفرس، يجي يركب الفرس تمشي يروح واقع، ما يعرفش يثبت عليه. اللي مش متمرن على الفرس كده تلاقي ناس ما تعرفش تثبت عليه، يجي يركبه يلاقي نفسه مال 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 وحيقع يروحوا سندين. فكان سيدنا جرير بالطريقة دي، في ناس مهما تتدرب يفضل فيه العيب ده، ما يعرفش يبقى فارس أبدا، يفضل مش زي في ناس ما تعرفش تركب العجل أبدا، كل ما يحاول يتمرن ياخد هدر، واحد تاني ياخد هدر التاني، بعد كده بقى يسوق العجلة تمام، ويمكن يسوقها من غير ما يمسك ايديه كمان، واخد بالك؟ في ناس يعني طاقات، ففي ناس تعرف تركب الفرس ما تثبتش عليه مرة اتنين، بعد كده يثبت ويبقى فارس تمام، لدرجة انه ممكن ينام على الفرس وهو ماشي في الليل، ينام ويحلم ولا كأنه نايم على الأرض، والفرس ماشي بيه ما يقعش من شدة ايه اتقانه. وفي ناس تانية مهما تحاول فيهم ما يردوش يثبتوا على الفرس، ما ينفعش يبقوا فرسان، يركب حمار ممكن، يركب الهودج بقى بتاع زمان اللي حطوه على الجمل. فكان سيدنا جرير من النوع ده، لا يثبت على الفرس ابدا، يعني فاضح اهله، كل ما ركبوه على هو شباب كده يجيبوه بقى يميل كده. وانت عارف كانت الفروسية هي محل ايه الفخار عند العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فاضح أهل. فلما راح أسلم اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الفرس، فضرب صلى الله عليه وآله وسلم على صدره ودعا له بالثبات. فلما ركب الفرس بعد الدعوة دي مباشرة بقى من أثبت الناس على الفرس، في الحال كده. ده سيدنا جرير بن عبد الله. دعوة النبي مقولها سريع يا عم، مش زي الدكاترة يقول لك خد الدواء ده وهيجيب نتيجة بعد شهر، وبقابلني بقى بعد شهر يقول لك اصل انت ما خدتوش بالجرعات المظبوطة، هندي لك دواء تاني واللمضة لا تنتهي. الأطباء دول عندهم لمضة جامدة جدا، ما تعرفش تروح ولا تيجي معاه، واخد بالك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم دواه يشتغل في الحال، صلى الله عليه وسلم في الحال كده. يجي له مثلا الصحابي دراعه مقطوع في غزوة أحد، دراعه مقطوع ومتعلق من جلده من عند الكتف، متعلق من جلد، شايله كده، شايل دراعه كده في ايده ويصعب دما، يا رسول الله الحقني، يروح رسول الله صلى الله عليه وسلم لازقه له كده وتافل تفل في موضع الجرح، يرجع يمسك السيف ويكمل المعركه في الحال كده. والقصص معروفه، الحاجات دي الصحابه كانت شايفاها يعني ليل نهار، معجزات النبي كانت في المواضيع دي ليل نهار شايفينها. ويجي له قتاده بعينه بكفه، جاله سهم في عينه، وقعت عينه شويه ميه، جاب له شويه ميه كده، ويا رسول الله عيني، قال اصبر ولك الجنه، قال تعيرني النساء يا رسول الله، هيقعدوا يقولوا لي لعور بقى ويقرفوني الستات دول اصل مخهم متعب. وسيدنا قتاده كان راجل متجوز اكثر من واحده، هيقعدوا يعيروه بقى كل ما يغيظ واحده من المرات تقول له يعور، فقال له يا رسول الله تعيرني النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح ردها له وتفل. فعاش بعدها اكثر من 40 عاما، كانت تمرض عينه الاخرى وعينه اللي ردها النبي لا تمرض. في الحال كده دي اقوى من ابراء الاكمة والاعمى بتاعت سيدنا عيسى، خد بالك الحاجات دي اقوى للي مش عارفين معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. يقعد واحد مسيحي معاك يقول لك فين معجزات نبيكم؟ سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى ويبرئ الاكمة والابرص، انتوا فين معجزات نبيكم؟ لو جبت له القرآن تقول له معجزة، هو أصلا فهمه في العربية لا يفهم من نواحي البلاغة ولا حاجة، فما فهمش بيها الإعجاز، فما تعرفش ترد عليه يا مسكين. لا رد بقى، رد عليه بقلب جامد بقى، ومش كده وبس، ده أنت تقول له إن كل معجزة لنبي هي معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن لولا إخبار النبي السابق بنبينا ما أيده الله بالمعجزة، لأن كل الأنبياء ما جاءوا إلا وفودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي خاتمهم. وعلشان كده الملحظ ده قاله الإمام البصيري في البردة، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به. فكل معجزة لنبي قبل نبينا هي معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم فاقهم بعد ذلك بمعجزات خاصة زادت. وبعدين خد بالك، ده النبي شق له القمر، حد شق له القمر بإشارته الشريفة بنص القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ولم ينبع من بين أصابع أي نبي، بل إن الأنبياء السابقين عندما كانوا يريدون الماء يضربون الحجر فتطرق منه العيون، وهذا من طبيعة الأكوان أن تخرج العيون من بين الحجر، وليس من طبيعة الأشياء أن يخرج الماء من بين اللحم والدم. فهذه معجزة كبيرة اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنها تكررت في أكثر من 1000 موضع، مش مرة ولا اثنين، حتى صارت عادة كلما وجدوا وامتحلوا جاءوا بإناء يضع النبي يده فيه، ثم تأتي بعد ذلك أهل المدينة يملؤون صحافهم وآنيتهم، ثم يرفع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يده من الإناء صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا جرير بن عبد الله ظهرت فيه إحدى كرامات نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما ضرب على صدره فثبت على الفرس، وكان لا يثبت على الفرس قبل ذلك، فقال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب. أما جاء سيدنا عمر الخطاب في الخلافة كان كل ما يجي فوق جديد ينضم لجيوش المجاهدين، سيدنا عمر يحب إيه؟ يستعرضهم عشان يشوف مدى قوتهم، الضعيف يبعده واللي عايز يتمرن يمرنه، واللي عنده نحافة كده يخليه شوية لحد ما يبقى وضع عضلات بتوة كده، واخد بقى يعني مش أي حد يجي يتطوع للجهاد كده، كان سيدنا عمر بيقبله، عايز يطلع ناس كده تمام أقوياء، لأن كانت الفتوحات في عصر سيدنا عمر كانوا بيروحوا يتحاربوا الجيش تلاقي 10,000 يواجه 200,000، يعني شغل بقى، يعني عايز شغل أبطال، مش واحد كده مثلا عنده بالهرسيا وأنيميا والكلام من ده زي المصريين ربنا ينجينا. لا، ده كانوا حاجة تانية. فسيدنا عمر كان من عادته ان هو يستعرض اللي جايين ينضموا الى صفوف الجهاد في خلافته. وانت عارف ان سيدنا جرير بن عبد الله كانت سمعته انه لا يثبت على الفرس، فطلع عليه سمعة زي الزفت انه لا يثبت على الفرس. ومش كل الناس عرفت ان النبي دعاله بقى، ما هو اللي حضروا الموقع اعرف، لكن السمعة بتاعته سابقاه بقى، كل الناس عارفة الجدع ده الذي لا يثبت على الفرس. فهو معدي كده سيدنا جرير قدام سيدنا عمر، راح هو الوحيد اللي في وسط المستعرضين، راح رمى الرداء بتاعه، الرداء اللي هو الجزء العلوي من ايه؟ من الثياب، ومشي قدامه بالازار كده يبين له ثباته، واخد بالك ازاي وكده علشان. فسيدنا عمر لما شاف سيدنا جرير اخر جمال كده، كان جميل قوي، فقال لا تضع رداءك، نهى عن كده. ثم قال للجالس معه ما رأيت أحدا أجمل من جرير، كأنه يوسف هذه الأمة. ده كلام سيدنا عمر، واخد بالك؟ طب وجايب لنا الحديث ده في باب تعطر النبي ليه؟ ليه يعني جايب الحديث ده في باب تعطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرفش، والله أنا مش عارف، حتى شراح الترمذي مش عارفين. قالوا ليه الإمام الترمذي يعني جاب لنا الحديث ده في باب تعطر النبي؟ مفيش علاقة أبدا بتعطر، مفيش أي ذكر لتعطر النبي. إيه العلاقة؟ ما نعرفش. اللي يعرف يفكر كده ويفتح عليه يقول لنا. شراح الترمذي نفسه بتاع الشمائل ما قالوش علاقة، كلهم قالوا إحنا مش عارفين ليه جابوا كده. لكن أهو مكتوب وبنقراه في باب تعطر النبي صلى الله عليه وسلم. هل مثلا إنه جاب لك واحد من الصحابة الجمال جدا والتعطر دليل الجمال، فإذا كان صحابي النبي بهذا الجمال يبقى النبي أجمل، يريد بالإشارة كده يعني؟ بس تبقى إشارة بعيدة شوية، يعني إشارة بعيدة قوي، فما نعرفش، إنما هنقراه وخلاص. قال عرضت بين يدي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. طب ما النبي كان أجمل صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر شاف جرير وشاف النبي، والنبي معلوم أنه هو أجمل من سيدنا يوسف. حاجة غريبة أوي. وسيدنا رسول الله رجل، رجل على رجل منهم، ربنا سماه رجلا. وبعدين يجي سيدنا عمر يقول ما رأيت رجلا أجمل من جرير، والنبي رجل وسيدنا عمر شافه. مش دي فيها إشكال شوية كده؟ إيه رأيك في الإشكال ده؟ لا، ما هو ما يقول ما رأيت مطلقا، لأن النبي جماله كان مغطى بالهيبة والوقار، فكان لا يستطيع أحد أن يملأ عينيه من جماله. فكان أي واحد يجي يبص للنبي ما يقدرش إلا أنه يبص على الأرض ثاني، ما يلحقش. أما سيدنا يوسف كان جماله ظاهرا غير مغطى بالهيبة والوقار، فملأ الناس أعينهم منه ففتنت النساء به. فهمت السبب؟ النبي أجمل من سيدنا يوسف، أجمل الخلق على الإطلاق. سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، وسيدنا رسول الله أوتي الحسن كله. فهمت ازاي؟ ما احنا قلت لك ان سيدنا رسول الله فيه اجمال مراد الله من الاكوان ظاهرا وباطنا. فالله جميل يريد اكوانا جميله، فصار اجمل الاكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه فيه مراد الله من الاكوان. والله جميل يحب الجمال، ونبينا كان يحبه الله، فيبقى جميل على طول، فكان اجمل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول في البرده الشريفه منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. سيدنا رسول الله منزه عن شريك في محاسنه من الخلق، يعني ما فيش حد من الخلق يشبه النبي بجمال. ليه؟ لأن جوهر الحسن يعني جوهر الجمال فيه غير منقسم، كما انقسم في يوسف. فسيدنا يوسف أوتي شطر الحسن والنبي أوتي الجمال كله والحسن كله، ولكن لما لم تفتن النساء والرجال بجمال النبي صلى الله عليه وسلم وفتنت النساء بجمال سيدنا يوسف؟ لأن النبي كان جماله فيه نوع رحمة، فأراد الله برحمته أن يحمي الناس من جمال النبي، فغطى بالهيبة والوقار فلا يستطيع أحد أن يملأ عينيه منه، وإلا لفتنوا بمظهره عن مخبره. لو كان جماله ظاهر كده من غير هيبة ووقار كان الناس تقعد كده بحلقة تتبنج، بقى يجي يكلمهم النبي يقولوا ايه مستمعين، ما هو تبنج. فأراد ألا يفتنوا سبحانه وتعالى بمظهر النبي عن مخبره، فغطى جماله بالهيبة والوقار، فكان الجالس عنده ينظر إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. ده كان حالهم مع النبي عشان يحفظوا كلامه ويبلغونا، وإلا كانوا هيقعدوا بقى مش هيروحوا بيوتهم من جمال النبي. دي حاجة. والحاجة الثانية، كما أن الله حمى الأمة من جمال النبي، حمى تواضع النبي، حمى تواضع النبي بجلاله، لأن النبي كان أشد الناس تواضعا، فلو لم يكن مغطى بالهيبة والوقار لتجرأ عليه الوقحاء والسفهاء. والنبي متواضع، عما يبقى متواضع وما فيش هيبة ووقار مغطياه يجي السفهاء يتجرأوا عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أكثر الخلق تواضعا حمى الله تواضع النبي بهيبته ووقاره، فكان لا يقترب منه إنسان إلا وارتعد وأخذته رعدة من شدة وقاره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال في البردة: كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشر. كأنه وهو فرد صلى الله عليه وسلم من جلالته أي من وقاره في عسكر حين تلقاه وفي حشر. يبقى النبي ماشي لوحده كده وتحس انه حواليها إيلامات وهو الوحيد من الهيبة والوقار صلى الله عليه وآله وسلم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا حميد ابن مسعد البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد أي الكلام كسردكم هذا، يعني ككلامكم. احنا نقعد نتكلم نقول الكلام ورا بعض وبرابند كده، واخد بالك ازاي؟ ما حدش فاهم حاجة ولا حد سامع حد، وكل واحد وانت بتتكلم قاعد بيفكر يرد عليك يقول ايه، وهو ما بيسمعش انت بتقول له ايه، كأن شوية طرش قاعدين مع بعض. دي مشكلة عند الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، كان لما يجي يتكلم لا يسرد كسردكم هذا، ما يقولش الكلام كده ورا بعض، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. يبقى كلامه واضح بين فصل، يعني ايه يقطعه كده فواصل، مش كلام كده كده على طول، لا يفصل كلامه، يقف عند نهاية الجملة، يقف عند ذكر الخبر بعد ذكر المبتدا، يفصل الكلام تفصيل حتى يظهر المعاني المرادة. أو أن كلامه كان فصلا بين الحق والباطل صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الخرساني، القرساني تقولش الخرساني، مش بفتح الخاء، فتح الخاء دي في بتوع المجاري، إنما بضم الخاء الخرساني، فهم؟ عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. كان يقول الكلمة يعني الجملة ثلاث مرات، لأن الأول ليسمعها، والثاني لينبه، والثالث علشان يأمر. كأن الأول بتسمع وبعدين بعد كده تنصت. وعايزين نفهم الفرق بين يسمع ويستمع إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. ما الفرق بين يسمع ويستمع؟ نقولها إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.